راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية،
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. أفاد مصدر أمني يوم الاثنين بأن 5 مسلحين قتلوا باشتباك مع الحشد الشعبي في جرف النصر شمال بابل. وقالت المصادر الإعلامية في العراق أن اشتباكات وقعت بين قوات الحشد الشعبي ومجموعة مسلحة في منطقة العويسات بناحية جرف الصخر. وأضافت تلك المصادر أن 5 مسلحين قتلوا أثناء الاشتباكات، فيما قتل منتسب من قوات الحشد وأصيب 3 آخرون. يأتي ذلك في الوقت الذي حاول فيه تنظيم داعش التسلل إلى منطقة الفلوجة، وتصدت له أيضا قوات الحشد الشعبي، إضافة إلى الخروقات الأمنية التي قام بها في محافظة كركوك. ويرى الكثير من الخبراء العسكريين أن التنظيم لا زال متواجدا على الحدود السورية العراقية، حيث حذرت مصادر غربية من أن التنظيم يحشد هناك أكثر من 3000 عنصر يحاول من خلالها الهجوم على عدة مناطق. كما وردت تحذيرات من أن التنظيم يحشد جنوب محافظة كركوك أيضا للقيام بالهجوم على هذه المحافظة، ويساعد التنظيم بذلك الخلايا النائمة المتواجدة في عدد من المناطق داخل العراق، إضافة إلى اندساس الكثير من عناصر التنظيم مع النازحين. ويتطلب ذلك توافر جهد استخباري كبير لدى القوات الأمنية العراقية، إضافة إلى مسألة مسك الأرض. وللحديث عن سياسة التنظيم الجديدة والاستراتيجية التي يقوم بها في هذه الهجمات، واختيار الأماكن التي يقوم باختراقها، وماذا يريد أن يوصل من رسالة، هذه المواضيع محاور نقاش حلقة اليوم من برنامج الحقيقة، نناقشها مع ضيفنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور عماد علو، نائب مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية. مرحبا بكم دكتور عماد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
أهلا وسهلا بكم.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور عماد. كثف في الآونة الأخيرة تنظيم داعش هجماته على القوات الأمنية، آخرها في مدينة كركوك وفي الفلوجة، إضافة إلى جرف النصر. برأيكم دكتور، ما هي الاستراتيجية الجديدة لهذا التنظيم في هذا الوقت تحديدا حيث يقوم بتلك الهجمات؟
الاستراتيجية هي كما أعلنها أبو بكر البغدادي، يعني في المراحل النهائية من معركة الموصل، بعد أن تيقن هذا التنظيم وقياداته من هزيمتهم في مواجهة القوات المسلحة العراقية، وأعلن أنه سيتحول أو سيعود التنظيم إلى ما أطلق عليه بشوكة النكاية، وهي مصطلح يستخدم هذا التنظيم في الإشارة إلى حرب العصابات. واستعد التنظيم لهذه المرحلة في أوقات سابقة، وهناك العديد من الخلايا النائمة لا زالت موجودة في مناطق متغرقة من العراق، وقسم منها تسلل مع النازحين الذين لجوا إلى القوات العراقية واتخذوا من معسكرات النازحين ملاجئ لهم. وهذه العناصر اليوم تقوم بهذه العمليات الإرهابية باختيارها للمناطق الهشة أو النقاط الهشة في المواقع العسكرية وفي التجمعات السكانية. هذه الهجمات هي بسيطة من الناحية العسكرية، ليست ذات قيمة، لكنها تعطي بعد إعلامي، وتستخدم بعض الأجهزة الإعلامية كما يستخدم التنظيم لتعظيم وجوده وإرسال رسائل بأنه لا يزال موجودا على الساحة العراقية وله دور. إضافة إلى أن هذه العمليات الهدف من عندها أيضا هو التأثير على معنويات القطاعات الماسكة في مناطق مختلفة من العراق، ومن خاصة في المناطق التي تم تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي في أوقات سابقة خلال 3 سنوات والنصف الماضية من المعركة والتنظيم داعش. إذن نحن أمام مرحلة جديدة اليوم في المواجهة مع التنظيم. خطر التنظيم لا يزال ماثلا. معالجات بخطط القيادة العسكرية العراقية تتجه إلى تفعيل الجهد الاستخباري لملاحقة الخلايا النائمة والأنشطة الإرهابية، إضافة إلى قيام بمداهمات وعمليات استباقية لملاحقة هذه الخلايا النائمة دون انتظار قيامها أو شروعها بأي عملية إرهابية، إضافة إلى تعزيز التعاون الاستخباري والتعاون مع بيئة المجتمعية في هذه المناطق التي تشهد أو تشهد أنشطة إرهابية، إضافة إلى التعاون مع التحالف الدولي.
طيب دكتور، اختيار ثلاث مناطق تقريبا هي كركوك، الفلوجة وجرف النصر، يعني مناطق متفرقة من العراق، هل يقصد التنظيم بذلك أنه متواجد في عموم العراق؟
هو ليست فقط في هذه المناطق، أيضا حدثت خروقات في بادوس، في جنوب الموصل، أيضا في مناطق الحويجة سعدونية كما تتذكرون. نعم. أيضا هناك عمليات إرهابية وتواجد وأنشطة في بعض مناطق جبال حمرين في شمال شرق ديالة. يعني هذه المناطق هي مناطق تواجد لخلايا نائمة أو لبقايا ممن تسلل أو هرب من تنظيمات داعش الإرهابية أثناء المواجهة مع القوات العراقية. اليوم يحاولون أن يقومون بهذه العمليات لإرسال الرسائل التي ذكرتها لك، وهذا هذه العمليات توجه وتقاد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الشبكة الدولية الانترنت من قبل قيادات التنظيم التي لا تزال موجودة في بعض المناطق الشرق السوري، بادية سورية بالحقيقة لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش في هذه المناطق، لا سيما أن الوضع الأمني والعسكري والميداني في تلك المناطق لا يزال وضعا شائكا ومعقدا أثر التنافس الدولي والتدخل التركي في تلك المناطق. ولذلك هذه المعركة أعتقد أنها ستأخذ حيزا زمنيا طويلا قد يمتد إلى أكثر من سنتين أو ثلاثة لحين القضاء تاما أو الحق هزيمة أخرى جديدة بهذا التنظيم.
وكيف ترون الخلل؟ يعني أين يكمن الخلل بالنسبة للخروقات الأمنية؟ هل في مسألة مسك الأرض من قبل القوات الأمنية أم في مسألة الجهد الاستخباري في ملاحقة الخلايا النائمة والمندسين ضمن النازحين؟
هو لا يوجد خلل يعني بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هذه حالة طبيعية بعد أن هزم التنظيم عسكريا بات عاجزا عن القيام بعمليات عسكرية واسعة منسقة لمواجهة القوات النظامية، فلذلك سيلجأ أو لجأ إلى حرب العصابات. وهذا الأسلوب من الحرب أو هذا الأسلوب من العمليات العسكرية يعتمد في الأساس عمود الفقري هو الكمائن والعبوات الناسفة واختيار المناطق الهشة لمهاجمتها أو شن الغارات عليها، وهذا أسلوب معروف من قبل العالم لمواجهة حرب العصابات، وهي ستمتد لفترة طويلة الصور يعني زمنية طويلة نسبيا، لأن هذه العصابات تكون متسترة بالغطاء الاجتماعي الموجود، وأيضا هناك قد يكون حواضن لهذه العصابات في المناطق النائية، لا تستطيع القوات النظامية تغطية كامل الرقعة الجغرافية للمناطق التي حررتها أو التي تشمل الأراضي العراقية. لذلك هذه العصابات تستغل الثغرات الجغرافية، تستغل المناطق النائية كمعاوي لها ومعسكرات، ومن ثم تنطلق باتجاه أو تختار مناطق هشة بعد مراقبتها وبعد استطلاعها لمداهمة أو في غفلة من الزمن. لذلك يقتضي دائما اتخاذ الحيطة والحذر، رفع مستوى التدريب والمهارات الشخصية، تفعيل الجهد الاستخباري، أيضا توسيع والاعتماد أكثر على زيادة نشاط الاستطلاع الجوي والراداري بالتعاون مع التحالف الدولي أيضا لمراقبة تحركات العدو، زيادة توعية المجتمع والمواطنين عن أي تحركات مشبوهة حتى يكونون متعاونين مع الأجهزة الأمنية. هذه الإجراءات وغيرها من الإجراءات التي لا مجال لذكرها هي راح تكون كفيلة بتحديد حركة هذه العصابة ثم ملاحقتها والقضاء عليها في مراحل لاحقة.
دكتور عماد، وبناء على ما ذكرتم، هذا التهديد لتنظيم داعش هل يستدعي إبقاء القوات الأجنبية في العراق؟ وأنتم تكلمتم عن ضرورة التعاون مع التحالف الدولي في القضاء على هذه التهديدات.
احنا عندنا يعني قوات أجنبية مختلفة المشارب والانتماءات والاتجاهات، فاستخدام هذه المسألة بالأغراض السياسية قد يرحق الأضرار بالمصلحة العراقية يجب أن على مستخدميها سواء من السياسيين أو غيرهم الإعلاميين أن يضعوا نصب عيونهم مصلحة العراق. لا تزال هناك تهديدات خطيرة يتعرض لها العراق وتحديات أمنية كبيرة من قبل تنظيم داعش ومن قبل تنظيمات أخرى قد تكون لها ارتباطات سياسية إقليمية أو داخلية، فلذلك لابد من وضع النقاط على الحروف وتحديد حجم الوجود الأجنبي المطلوب لدعم القوات المسلحة العراقية. القوات المسلحة العراقية فقدت يعني أجزاء من آلتها العسكرية نتيجة الحرب التي استمرت والتنظيم داعش بشراسة لمدة أكثر من 3 سنوات ونصف، لا بد لها من إعادة تنظيم وتعويض هذه الخسائر وإعادة تجهيز القطاعات العسكرية العراقية بأسلحة متطورة، وهذا تحتاج إلى تدريب للعناصر والمقاتلين الذين سيقومون باستخدام هذه التكنولوجيات سواء أسلحة وأجهزة رصد ومراقبة ومنظومات عسكرية أخرى وتجهيزات، تحتاج إلى مستويات علمية وإلى كفاءة عالية حتى يتمكن المقاتل العراقي من تحقيق الفائدة من استخدامها في الظروف الجغرافية والمناخية العراقية. لذلك نحن نحتاج إلى وجود مستشارين ومدربين للفترات المقبلة، وهذا مسألة طبيعية جدا ومنطقية، يجب أن نضع مصلحة العراق مصلحة شعبنا حتى نجنب الخسائر ونجنب ما يحاول الإرهاب أن يلحق ينال من القيم الاجتماعية ويحاول تمزيق النسيج الاجتماعي العراقي. إضافة إلى أن العراق يحتاج إلى مرحلة إعادة إعمار، المرحلة إعادة الإعمار تقتضي وجود بيئة أمنية حتى يأتي المستثمرين وشركات إلى العراق للقيام بعملية ومساعدة الشعب العراقي لإعادة الإعمار، وتحقيق الأمن ليس مسألة سهلة. صحيح أن العراقيين هم الذين يجب أن يقوموا بتحقيق الأمن، لكنهم اليوم في هذا السباق التسليحي الذي تشده المنطقة الإقليمية ويشده العالم يحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي. العراق خسر كثيرا وقدم تضحيات بالأرواح وبالبنية التحتية ضخمة جدا، لا بد للمجتمع الدولي من مد يد المساعدة، وعليه لا بد أن يكون هناك نوع من التواجد العسكري كمستشارين ومدربين للقوات المسلحة العراقية.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور عماد علو، نائب مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور عماد.
أهلا وسهلا.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.